بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وحببنا فيه، وأرنا الباطل باطلا وألهمنا اجتنابه وكرهنا فيه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فنعود إن شاء الله تعالى اليوم لإتمام الكلام عن قول الله تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. هذه الآيات الكريمة جاءت خطابا لبني إسرائيل الذين كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، تحذرهم من السير على طريق آبائهم الذين آذوا الأنبياء وعاندوهم، وتدعوهم إلى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، وترك العناد الذي كان عليه آباؤهم، ثم دعتهم إلى الاستعانة على ذلك بالصبر والصلاة. دعتهم إلى الاستعانة على ذلك بالصبر والصلاة لأن مخالفة شهوات النفس لا يمكن أن يقوم بها الإنسان ويتحلى بها إلا إذا كان عنده صبر. النفس تأبى أن تخضع للغير، وتأبى أن تأخذ عن الغير، لأنها تحب دائما أن تتعالى، واتباعها للآخرين في نظر من لا يفقه الأمور فقها حقيقيا ولا يحاسب نفسه ولا يبحث عن الحق، في نظر هؤلاء اتباع الآخرين ولو في الخير صعب على نفوسهم. لذلك أمر الله عز وجل بني إسرائيل أن يستعينوا بالصبر والصلاة. الاستعانة بالصبر إذا وجدوا في أنفسهم غضاضة، وهم أبناء الأنبياء وأتباع الأنبياء السابقين، إذا وجدوا في أنفسهم غضاضة من اتباع نبي ليس من عرقهم ولا من أمتهم، إذا وجدوا غضاضة في ذلك فعليهم أن يجاهدوا أنفسهم لترجع عن هذا الغي، لترجع عن هذا الخطأ الذي يحول بينها وبين الهدى. هذا يحتاج إلى الصبر. وكل الأمور التي فيها اتباع مكارم الأخلاق والبعد عن الأخلاق السيئة، كل هذه الأمور تحتاج إلى الصبر. لا بد من الصبر في كل الأعمال وفي كل الأخلاق، لأن في ذلك على النفس صعوبة. حتى الصلاة التي الذي لا يعتاد عليها يجدها ثقيلة كل الثقل، ارتباط يومي 5 مرات في اليوم، وترك للنوم في بعض الأحيان من أجل الصلاة. لذلك ربنا عز وجل لما قال واستعينوا بالصبر والصلاة قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال المفسرون إنها لكبيرة، إنها لثقيلة، تثقل عليهم من جهات كثيرة، أبسطها هذا الارتباط اليومي 5 مرات في اليوم. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج قال ماذا فرض عليك ربك وعلى أمتك؟ قال 50 صلاة في اليوم والليلة. قال إن أمتك ضعيفة وإن هذا يثقل عليهم، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، إلى أن بلغت 5 صلوات في اليوم. ومع ذلك قال سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإني أردت بني إسرائيل على أقل من هذا فلم يقوموا به. يعني كانت الصلاة في عهد موسى عليه الصلاة والسلام أقل من 5 صلوات في اليوم، ومع ذلك لم يعطوها حقها وتقاعسوا عنها. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، إنها لثقيلة إلا على الخاشعين. الذي يستعين بها يؤديها بحقوقها وخشوعها وركوعها وسجودها، فتفتح قلبه إلى الله تبارك وتعالى وتنور قلبه، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة نور. الصلاة نور تنور قلبك، فإذا جاءك هذا النور أعطاك القوة على فعل الخير وصبرك على ما يأمرك به الله عز وجل مما يخالف شهوات النفس. هنا ربنا عز وجل يقول استعينوا بالصبر والصلاة. في الآية السابقة قال ربنا عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقلنا إن إقامة الصلاة معناها أن تعطيها حقها، وأهم حقوق هذه الصلاة الخشوع والذل والانكسار بين يدي الله عز وجل. أحيانا يظن بعض الناس أن إقامة الصلاة هي أداء صورتها الظاهرة، فتجده طول الصلاة مشغولا بصورة الصلاة، القيام والركوع والسجود، بينما تجد قلبه غافلا عن الله تبارك وتعالى. هذا ما أخذ من الصلاة إلا صورته. إقامته صورة الصلاة ليست عملا سيئا، ولكن الانشغال بهذه الصورة عن قلب الصلاة وروح الصلاة هو الشيء الذي يلام عليه، فيقال له ضيعت حقيقة الصلاة وشغلت بصورة الصلاة. والصلاة حتى في صورتها، سواء في خشوعها أو في صورتها، محتاجة إلى العلم. في صورتها محتاجة إلى علم التفقه في فهم أحكام دين الله، وفي خشوعها محتاجة إلى فهم الذل والانكسار بين يدي الله، يؤخذ ذلك عن أهله الذين تربت أرواحهم على الصلة بالله، ثم بلغوا من ذلك مبلغا كبيرا يستطيعون فيه أن يعلموا الناس كيف ينشغلون بروح الصلاة ولا تشغلهم صورة الصلاة عن حقيقتها. وهذا ما يسمى بتزكية النفوس كما جاء في القرآن الكريم. ربنا عز وجل لما ذكر سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وبعثته قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذن تزكية النفوس مع تلاوة الآيات ومع العلم بما أمر الله عز وجل، هناك العلم وهناك تزكية النفس، ومن لم يزك نفسه لا يستطيع أن يقوم بأداء حقوق الله عز وجل، لا سيما في التعامل مع الناس. ربنا عز وجل يأمرك بالعفو، وإذا لم تزك نفسك لا تستطيع العفو. ربنا عز وجل يريد منك أن تتنازل للفقير والمسكين عن شيء من مالك، نفسك لا ترضى بهذا، فإذا لم تزكها لم تساعدك على طاعة الله. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تعلموا شيئا من القرآن وحفظوه تعلموا معناه وتعلموا العمل به. كان بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعليهم وسلم ممن يؤخذ عنهم الدين والعلم يقول كنا نأخذ الآيات العشر فنحفظها ثم لا نجاوزها حتى نعمل بها، حتى نعمل بها، ثم قال فتعلمنا العلم والعمل معا. إذا أخذنا العلم وحده فإن العلم لا يعطيك الخشوع ولا يعطيك الذل والانكسار بين يدي الله عز وجل، أما تزكية النفس فتعطيك هذا. ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان من تلامذتهم وتلاميذ تلامذتهم كان هؤلاء يهتمون كل الاهتمام بتزكية النفوس، حتى إنك لتجد الإنسان يذهب من بلد إلى بلد ليلقى رجلا صالحا يتعلم منه العلم والعمل. أما من كان عالما غير عامل فكانوا لا يرضون أن يأخذوا منه العلم. ثم جاءت الأزمان التي بعد ذلك فكثر في أهل العلم عدم تزكية النفس، فصار طلبة العلم يذهبون إلى عالم يتعلمون منه العلم، ثم يذهبون إلى رجل صالح تقي قد زكى نفسه فيتعلمون منه تزكية النفس، حتى إنهم كانوا يرتحلون من بلد إلى بلد ليلقوا هؤلاء الرجال الذين كانت عندهم التقوى. قلت إن العلم ليس شيئا سيئا، العلم خير والعلم مأمور به، ولكن أيضا مع العلم لا بد من العمل ولا بد من تزكية النفس، حتى يستطيع الإنسان أن يطيع الله تعالى ولا تشغله صور الأعمال، صور الطاعات، عن حقيقة الطاعة وهي الذل والانكسار في العمل لله تبارك وتعالى. كثير من الناس اليوم كما قلنا ينشغلون بصورة الصلاة، ويا ليتهم ينشغلون على الوجه الصحيح. يقول لك أنا أريد أن أتابع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فيأخذ مع جهله الأحاديث ليصلي على حسب ما جاء في الأحاديث، يظن أنه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين أن من حفظ الحديث ولم يتفقه فيه هذا لا يحق له أن يتكلم في فهم أحكام دين الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ سمع منا شيئا، وفي رواية: سمع مقالتي فحفظها. هذه الدرجة الأولى من العلم، فحفظها وأداها كما سمعها، تبليغ العلم للآخرين بألفاظه التي سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من الكتب التي تروي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك لا بد من الفقه. الحديث يقول: رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. إذا نقلت فهمك للآخرين ربما يكون الذي تنقل إليه أكثر منك فهما، وأنت قطعت الصلة بينه وبين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تروي له الحديث، رويت له فهمك. لا، تأخذ الحديث فتؤديه كما سمعته بألفاظه، حتى إذا كان أفقه منك يأخذ منه ما لم تأخذه أنت. كان أحد علماء الحديث في زمن الإمام أبي حنيفة رحمه الله يجلس في حلقة الإمام أبي حنيفة، وهذا العالم مشهور من كبار علماء الحديث، مشهور بلقب يقال له الأعمش. أشكلت عليه مسألة يوما من الأيام، فجاء إلى الإمام أبي حنيفة يسأله، فقال: الجواب كذا. قال: من أين أخذته؟ قال: حدثنا الأعمش. من الأعمش؟ السائل نفسه. قال: حدثنا الأعمش عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. قال: والله إني لأحفظ هذا الحديث منذ 40 سنة ما فهمت منه الذي تفهمه وتخبرني به الآن. لا بد من التفقه. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب، يضيف النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: ورب حامل فقه ليس بفقيه، ما يفقه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يحفظها فقط لا يفقهها. هذا عليه أن يسأل أهل الفقه عن ما يفهمون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجدت مرة، وهذا نشاهده الآن في الصلاة كثيرا، إنسانا وقف في الصلاة ففرج بين رجليه كثيرا حتى تباعد عن الإنسان الذي بجانبه، فقلت له: ضم رجليك. قال: لا، التفريج سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب كم مقدار هذا التفريج؟ أنت تزعم أن التفريج، نعم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفرج بين قدميه في الصلاة، لكن كم؟ إذا ألصقت كتفك بكتف أخيك من الجانبين فلن تستطيع أن تفتح قدميك كثيرا، فهذا يضبط لك. أما أنك تفتح رجليك بحيث يتباعد كتفاك عن كتف أخيك، ضيعت سنتي، ضيعت سنة تلاقي الكتفين التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وضيعت سنة التفريج بالمقدار الشرعي. أحد دائما هذه الأمور كما قلنا أخذها عن الأئمة المختصين هو الذي يضبطها. قال أحدهم: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بين قدميه مثل ممر السخلة. السخلة هي الشاة الصغيرة. قلت: طيب أنت تقف بمقدار 3 سخلات وليس بمقدار سخلة واحد. السخلة كم عرضها؟ لا يصل إلى شبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ضبطه لك بهذا. صح كان هو بالنسبة له هذا المقدار ثبت أو لم يثبت، ولكن ضبط لك النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر أن يلصق المرء كتفه بكتف أخيه وقدمه بقدم أخيه، انضبطت الأمور. إذا كنت بدينا فربما تحتاج إلى أن تفتح رجليك مقدار شبر، إذا كنت نحيفا لن تستطيع أكثر من 4 أو 5 أصابع. أما أن تأخذ لفظ التفريج وتفسره كما تعرف في لغتك العامية بدون انضباط، لا، هذا ليس فقها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس اتباعا، هذا مخالفة. ضيعت سنتين حينما زدت في التفريج، ضيعت سنتين. أيضا يأتي فيرفع يديه رفعا شديدا إلى أعلى. طيب سألت بعضهم لما ترفع يديك هكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على صدره. قلت طيب أنت ماذا تفهم من كلمة الصدر؟ قال الصدر هذه العظام. قلت طيب هكذا أنت تفهم؟ أنت أعرف بلغة العربي أم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل الروايات التي جاءت عن الصحابة جاءت تقول إنهم كانوا يضعون أيديهم تحت السرة أو فوق السرة قليلا. هؤلاء أعرف بلغة العربي وبلغة رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. كلمة الصدر في اللغة العربية قد تستعمل بمعنى هذا المقدار، هذا الجزء، هذه العظام، ولكن تستعمل أيضا بمعنى هذا المقدم، الجانب المقدم من جسم الإنسان. والصحابة رضوان الله عليهم هكذا فعلوا، بعضهم كان يضع تحت السرة وبعضهم فوق السرة قليلا. أما هذا الرفع الشديد فهذا خلاف المقصود. كان الإمام مالك يقول يضع إحدى يديه على الأخرى يستعين بها في صلاته، يعني ترك اليدين مسبلتين في كل الصلاة قد تشعر فيه بتعب، فإذا شعرت بذلك تستعين، أي يسهل عليك القيام حينما تضع إحدى يديك على الأخرى. حينما ترفعهما إلى أعلى الصدر هذا يؤدي إلى تعب ولا يؤدي إلى راحة. فإذا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما نتبعها ينبغي أن نفهمها وأن نأخذ فهمها عمن؟ عن الأئمة المختصين بها. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه أمر بإعفاء اللحى. الحديث يرويه البخاري عن عبد الله بن عمر، والراوي عن سيدنا عبد الله بن عمر في البخاري يقول كان عبد الله بن عمر يقبض على لحيته ويقص ما زاد. اختلف العلماء في هذا، بعضهم قال يقص بعضهم قال لا يقص. ليست المشكلة هنا. بعضهم مرة جاء يقول من قص من لحيته ولو أمسك بقبضه وقص فهو فاسق. فقالوا له يا أخي البخاري يروي عن نافع تلميذ عبد الله بن عمر أنه كان يقبض على لحيته ويقص ما زاد عن القبضة. قال انظر أخي كيف تقع المغالطات في فهمنا للسنة النبوية. قال الحجة فيما روى لا فيما رأى، يعني سيدنا عبد الله بن عمر قص ما زاد على القبضة برأيه. قلت طيب أنا لن أجادلك برأيه أو بغير رأيه. أولا سيدنا عبد الله بن عمر أفقه في دين الله أم أنت؟ وهو أعلم بكيفية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أم أنت؟ ثم هذه كلمة في اللغة العربية أنت تفهم من الإعفاء أن لا تأخذ منها شيئا إطلاقا، وعبد الله بن عمر يفهم أنه ينبغي أن تأخذ ما زاد على القبضة لأن الطول الفاحش يشوه منظر الإنسان. هكذا يفهم سيدنا عبد الله بن عمر. إن نظرت إلى فقهه فهو بين الصحابة كان فقيها، وإن نظرت إلى معرفته بلغة العرب فهو ابن اللغة كل كلمة يقولها حجة، فأنت تقول فيما رأى يعني هذا رأي وهذا رواية. لا، عبد الله بن عمر هذا ليس من قبيل الرأي، هذا من باب فهم لغة العرب ومن باب مشاهدته لحال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان سيدنا عبد الله بن عمر شديد التقيد بما يرى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ولذلك فإن العلماء الذين قالوا ينبغي أن تهذب اللحية ويقص منها ما زاد على القبضة قالوا هذا يرويه عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر كان شديد التقيد بما يرى من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه ذات مرة كان مسافرا من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، في الطريق عرج بناقته فدخل بها ذات اليمين ودار بها في مكان ثم رجع فسار، فقالوا لما فعلت هذا؟ قال لا شيء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير في هذا الطريق فانعدلت به ناقته، يعني ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، انعدلت به ناقته فدخلت ثم أدارها وأرجعها إلى الطريق، فأحببت أن أمشي في الموضع الذي مشى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه شدة المتابعة تدلك على أنه كان لا يضيف من عنده، يأخذ ما تفهمه اللغة العربية من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قوله. فحينما نقول نريد أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الصور، في صور الأعمال، لابد أن نأخذ ذلك عن فقهاء الإسلام الذين هم مختصون بفهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. كان العلماء فريقين، فريقا يقال له المحدثون وفريقا يقال له الفقهاء. المحدثون أنفسهم كانوا يرجعون إلى الفقهاء ليسألوهم ما معنى هذا الحديث، وهكذا نعود. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الصورة يحتاج إلى أهل الاختصاص، وفي حقيقة الصلاة يحتاج أيضا إلى أهل الاختصاص، وهم الذين زكوا نفوسهم وطهروها، فهم تجدهم دائما يتقيدون بفعل الخير وبروح فعل الخير لا بالشكليات وحدها، يجمعون بين الشكل وبين الحقيقة. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كان في الجاهلية كما هو معلوم شديدا جدا، وكان إذا اختلف مع إنسان يسارع إلى الضرب والقتال. لما كان في الإسلام رقق الإسلام وتزكية النفوس طبعه، فكان يحتمل الأذى مع قدرته، وكانت قدرته في الإسلام أكثر لأنه أصبح أمير المؤمنين. أمير المؤمنين لو أراد أن يأخذ بحقه من الآخرين يكون أقدر، ولكن مع ذلك كان يأخذ الناس بالحلم. هذا أبو لؤلؤ المجوسي الذي قتل سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه هدده قبل أيام، احتكم هو كان عبدا يصنع الطواحين، يصنع الطاحون، فقال لسيدنا عمر إن سيدي الذي يملكه، إن سيدي يطلب مني في اليوم كذا وكذا من المال، فقال ما أراه قد سألك شططا، يعني ما طلب منك زيادة، هذا شيء معقول يعني. فغضب هذا أبو لؤلؤة، ثم قال له سيدنا عمر سمعت أنك تحسن صنع الطواحين فأحب أن تصنع لي طاحونا، قال لأصنعن لك طاحونا تتحدث بها العرب والعجم. ظن أنه يفهم أكثر من سيدنا عمر رضي الله تعالى. ماذا قال سيدنا عمر؟ انظروا لقد تهددني، يهدده بالقتل ويسمع ولا يعاقبه، لأن هذا قول يمكن أن يعفى عنه والفعل لم يحصل. سيدنا عمر لو لم يكن عنده من هضم النفس وتزكية النفس والتعود على ذلك ما استطاع أن يفعل هذا، هو أمير المؤمنين وجاءه تهديد، أقل ما هنالك أنه يأتي به فيضربه أو يبعده عن البلد فيغربه حتى لا يستطيع أن يفعل. ما زاد سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه على أن قال: انظروا لقد تهددني عبد رقيق يباع ويشترى يهدد أمير المؤمنين، وسيدنا عمر لا يزيد على أن يقول تهددني. سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وهو أمير المؤمنين دخل إلى المسجد ليلا، وكان الناس ربما ينامون في المسجد لا سيما الغرباء، فأصاب إنسانا نائما في المسجد في ظلمة الليل، فغضب ذلك الإنسان وقال له: أنت حمار؟ قال: لا، أنا عمر. الذي كان مع سيدنا عمر بن عبد العزيز أراد أن يطش به، قال: لما؟ سيدنا عمر رضي الله عنه قال له: لما سألني أنت حمار؟ قلت: لا، أنا عمر فقط. هذه تزكية النفس محتاجة إلى دربة ومواصلة، واستعينوا بالصبر والصلاة. الاستعانة بالصبر تعني أن تتعود على هضم نفسك، وعلى أن تعامل إخوانك بالرقة بل بالذلة. انظر كيف قال ربنا عز وجل: وإن تتولوا يأتي الله بقوم، وإن توليتم ما حفظت هذا الجزء، المهم الذي جاء بعده: يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. تعامل أخاك المؤمن وكأنك ذليل له، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. بعض الناس يقول الآن: لا، الإسلام أمرنا بالعزة، بعزة النفس. نعم، أمرك بعزة النفس، لكن مع من؟ وأنت تستنكر الذلة في معاملة أخيك المؤمن، وربك يقول: يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هم أحباب الله، هذه صفتهم الأولى، وصفتهم الثانية أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. الاستعانة بالصبر تعني التعود على المشاق، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصبر شطر الإيمان. الصبر شطر الإيمان، له أثر كبير في تأثير في أعمالك، في أخلاقك، في معاملتك مع الخلق. واستعينوا بالصبر والصلاة. الصلاة لماذا؟ لأن الصلاة تنور قلبك وتعمر الصلة بينك وبين الله تبارك وتعالى، فبهذه الصلة تتقوى على الطاعات كلها، تتقوى على صورة الطاعة، تتقوى على حقيقة الطاعة، تتقوى على الخشوع المطلوب في طاعتك لله تبارك وتعالى. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. حينما تكون من أهل الخشوع، والخشوع كما قلنا هو الذل لله عز وجل، تشعر بنور الصلاة أكثر، تشعر بذلتك بين يدي الله أكثر، فتعظم الصلة بينك وبين الله، فتتقوى بالله عز وجل. إذا أحبك الله عز وجل أمدك، قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، وأده التي يمشي بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إذن لابد أن تتعود على الخشوع وأن تقف بين يدي الله تبارك وتعالى. إذا تعودت هذا الخشوع شعرت بلذة الصلاة، شعرت بطمأنينة الصلاة، فهانت عليك الصلاة، تسهل عليك حينئذ. وإنها لكبيرة، إنها لشديدة عسيرة صعبة إلا على الخاشعين. من هم هؤلاء الخاشعون؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. قلنا في المجلس الماضي إن كلمة الظن ها هنا معناها اليقين، لكن اليقين إذا كان عن نظر واستدلال يمكن أن يقال له الظن، لأن أصل الظن في لغة العرب التقدير، ظننت كذا أي قدرت أن الأمر كذا. فإذا كان اليقين حاصلا عن نظر وتدبر وتقدير يقال له حينئذ ظن. الذين يظنون أي يستيقنون أنهم ملاقو ربهم. ما معنى كلمة اللقاء؟ اللقاء في لغة العرب أن تجتمع فيما يتعلق بالخلائق، تجتمع بالشخص دون أن يكون بينك وبينه حجاب، بحيث تراه ويراك. ولذلك قال العلماء إن قوله تبارك وتعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، هذا يدل على رؤية العباد ربهم عز وجل يوم القيامة، لأنه لا يكون لقاء إلا بإزالة الحجاب. ما هو الحجاب؟ الحجاب هو عجزك. هناك العجز الخلقي الذي هو بسبب خلقتك، خلقتك ضعيفة عن أن ترى النور الإلهي، وهناك العجز بسبب حجاب المعاصي. حجاب المعاصي هذا تتركه في الدنيا وتذهب إلى لقاء الله عز وجل وأنت عاجز لا تستطيع أن ترى الله تعالى، فيعطيك الله القدرة على أن تراه. هذه العين عاجزة عن أن ترى الله تعالى. لماذا؟ قال هذه العين أداة حسية ترى المحسوسات. يوم القيامة يجعل الله عز وجل فيها قدرة خاصة لرؤيته، ولذلك قال سبحانه لا تدركه الأبصار، يعني لا تدركه أبصاركم، هذه التي هي بالعين المحسوسة هذه لا تدرك، إنما تدرك بالقدرة الإلهية التي يهبك إياها ربك يوم القيامة. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. ما قال والذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم راجعون إليه، قال إليه راجعون. قال العلماء هذا التقديم معناه هم على يقين أنهم لا رجوع لهم إلا إلى الله. إذن هذا فيه نفي وإثبات. حينما تقول راجعون إليه هذا إثبات الرجوع إليه دون التعرض لغيره، أما إذا قلت إليه راجعون فمعنى ذلك أنك ترجع إليه لا إلى غيره. الرجوع لأجل ماذا؟ لأجل الإكرام. وأيضا الناس العصاة يرجعون إلى الله فلا يكون لهم إكرام، يكون لهم حساب وعقاب وعذاب. قال السياق يتحدث الآن عمن؟ لا يتحدث عن كل الناس. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أهل اليقين بلقاء الله، أهل اليقين بأنه لا رجوع إلى الله إلا إلى الله، هؤلاء إذا رجعوا إلى الله ماذا يكون لهم عند الله؟ الإكرام أم العقاب؟ ليس لهم عند الله إلا الإكرام. أما الحساب بالنسبة لهم فهو حساب لإظهار فضل الله عليهم. السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نوقش الحساب عذب. قالت يا رسول الله أليس ربنا يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا، والآية الأخرى فسوف يحاسب حسابا عسيرا؟ فإذا المؤمن يحاسب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حساب المؤمن يا عائشة ذلك العرض، يعرض الله عليك أعمالك. كيف يعرض عليك أعمالك؟ يفسره حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: يدني الله عز وجل المؤمن يوم القيامة ويضع عليه كنفه، أي يضع عليه ستره يحاسبه فيما بينه وبينه. ومع ذلك كيف يكون الحساب؟ يفتح له صحيفة سيئاته فيقول: يا عبدي ألم تفعل كذا ألم تفعل كذا؟ فيقول: بلى يا رب. هذا المؤمن مقر من البداية، معترف بكل ما أخطأ. عبدي ألم تفعل كذا يوم كذا ألم تفعل كذا يوم كذا؟ فيقول: بلى يا رب بلى يا رب. فإذا انتهى من عرض سيئاته عليه دون أن يعرض عليه كبار سيئاته، فإذا انتهى من عرض ذلك عليه يقول: عبدي إني سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. فيقول: يا رب إن لي ذنوبا أخرى لم ترنيها. يعني لما رأى أن سيئاته غفرت قال: إني غفرتها لك وبدلتها لك حسنات. أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وبدلتها لك حسنات. فيقول: رب إن لي ذنوبا أخرى لا أراها ها هنا، لأنه لما رأى أن الحسنة السيئة أصبحت انقلبت حسنة بسبب توبته بسبب رجوعه إلى الله تعالى، فقال: رب إن لي ها هنا ذنوبا لا أراها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيضحك ربنا عز وجل منه. قال العلماء: الله عز وجل إذا نسبنا إليه الضحك فليس كما نضحك نحن، لأن لنا فما وأضراسا وهيئة وجه، الله سبحانه وتعالى ذاته منزهة عن الأجزاء لا تشبه ذوات المخلوقين. فمعنى الضحك إذا نسب إلى الله هو شيء يليق بالله لا ندري حقيقته. الله عز وجل ليس له أعضاء، لا يقال أعضاء. الله نور السماوات والأرض، النور المحسوس ليس له هيئة معينة، فكيف الله عز وجل الذي هو نور السماوات والأرض هل يمكن أن يكون له صورة كما نتوهم؟ إنما يخاطبنا الله عز وجل بما نعقل، أي فيكون من الله تعالى لهذا العبد مزيد من الإحسان مما رأى منه ربه عز وجل من التسليم لله. إذن الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، الذين يظنونهم أنهم يحضرون عند ربهم ويرون ربهم تبارك وتعالى وأنهم إليه راجعون، أي ليكرمهم ويعظم أجرهم، والرؤية من جملة نعيم الآخرة، بل هي أعظم نعيم الآخرة. وقد ذكرت سابقا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تبارك وتعالى ينادي أهل الجنة: عبادي ألا تسألون أن أزيدكم؟ ألا تريدون شيئا أزيدكم؟ يقولون: ربنا وماذا نسألك؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تغفر لنا ذنوبنا؟ ألم تعطنا كذا؟ ألم ماذا نسأل؟ يعني ما ينقصنا شيء. فهم في عيشة راضية، يعني بلغوا درجة الرضا بما أعطاهم، لا تتطلع نفوسهم إلى أكثر. لكن الله عز وجل لا يرضى لهم بهذا النعيم فقط، فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما أعطوا شيئا أحب إليهم من رضوان الله تبارك وتعالى. ثم يقول الله تبارك وتعالى لهم: عبادي ألا تريدون أن أزيدكم؟ فيقولون: ربنا وأي شيء نسأل؟ فيتجلى لهم الله عز وجل حتى يروه فينسون ما كانوا فيه من النعيم. رؤية الله عز وجل هي النعيم الأعظم يوم القيامة، ولكن هي رؤية تليق بالله عز وجل، ليست رؤية حسية كما نتصور، الله أعلم بحقيقتها. المهم أن الله تعالى يتكرم بها على عباده يوم القيامة. من هم الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم؟ الذين هم على يقين من أن الله تعالى يلقاهم، أي يراهم ويكرمهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا ما كان صالحا، وأصلح منا ما كان فاسدا، وأصلح فساد قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا توجه قلوبنا إلا إليك، ولا تجعل اعتمادنا إلا عليك، وآمن خوفنا يوم العرض عليك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا، وارحم بفضلك المسلمين كافة عامة أحياء وأمواتا. صلى اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.